جار بحاجة المادة إلى توجيهاتكم لازم من طلابكم أن بعض التوجيهات المتعلقة بطرق تبليغ العلم ودعوة الناس إلى الخير. هذا جيد وهذا ما نويته أيضا. ألا أن تكون هذه الجلسة فيما يتعلق بالعلم وفضله فنقول بالله التوفيق. لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والذين يبلغون الرسالات هم العلماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة ودعوة وخلقا ومنهجا وجميع ما يتعلق بحياته. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتأسى يبلحها. والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة، فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، لأن لا نريد طلب العلم ليس عدم الدنيا أو مالا أو جاها أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء في الحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد في من أراد بالعلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله شيئا من عرض الدنيا. وكما أن هذا الوعيد حق، فإن العقل يقتضي كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى، وكان أن يقضيك عقلا وشرعا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى. ولقد هذا وكفر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يبارك له في علمه ولا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. الثاني أن ينوي في طلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر من أمره. وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل العمل، ثم إنه عز وجل رغب في العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى أن الواقع يشعر بذلك، فمن الإنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالما نال مرتبة عظيمة في الأمة. ويقول الشاعر العلم مرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم وأن يبذل جهد جهيد في طلبه، وأن لا يسأم ولا يمل كما كان السلف الصالح رضي الله عنه يسهرون الليل على مصباح ضعيف وفي حالة تقشف ولكنهم صابرون. أما نحن الآن عصرنا كل شيء متواصل الحمد لله، تكتب واقع ثم تصورها بالأحوال، بينما ينقلها السابقون بزمن على مقدار ما كتبت فيه. وعلى طالب العلم أن يثابر على العلم ويفقد ولا يقول أنا لا أحس أني ارتقيت. فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا، حتى في الإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، أول ما تغرس هل تنمو بسرعة على طول؟ اسأل هذا الشجر أنا النخيل، لا تبقى وتيبة العشب ثم تنمو رويدة رويدة. هكذا أيضا العلم، لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير، بل لابد من المثابرة. كم لك من الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتداد أمر الله الزوجة، الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة، وأن لا تتسلق الشجر من أعلاه. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو التأثير من كتب العلماء السابقين أو ما أشبه ذلك. والله أعلم بالنيات، لا نقول في هذا شيئا، لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينضج، لا تأكل الطعام حتى ينضج، انتظر. إن كان الله أراد لك زيادة هذا العلم فتدمره، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل نرسل سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون ارتكب سابقا قبل الموت ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على نفسه. الرابع أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدون علم. فتنوي رفع الجهل عن نفسك، فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ الجواب نعم جاهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تدرسها عند المعلم بالذات علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجاهل، فدل ذلك رفع الجهل عن نفسه حتى تعبد الله على رفيق. رأى خامسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس، تنوي رفع الجهل عن الناس لأن للناس حقا على العالم، أوجبه الله عليه في قوله وإذا قد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة للعلماء في التوجيه والإرشاد والدعوة، لكن بالأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف، لأن العنف لا يجد الشيء إلا شرا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعقله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا عبد الله ما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا السادس أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين لأنها دين وشريعته عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة لأن الشريعة إنما تحفظ بإجالة. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور من أدنى أو في العلم. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتاب الشيخ ابن تيمية، هو في الحقيقة يدرس فحفظ الشريعة يكون بالإيجاب، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله من يحفظ الله أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية. ثانيا أن تنوي حماية الشريعة، وحفظ الشريعة غير حماية، الحماية جهاد وجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كتب من الأحماد من الكتب لا يكون فيه حماية الشريعة كحماية الرجال. وأضرب لكم مثلا برجل داعية لكل بدعة، حضر مجلسا في مكتبة عامة فيها كل العلوم والفنون، وجعل يقرر بدعته وكل ما يستطيع من التعذيب، الكتب كل كتب سنة يدافع عن السنة وتبطل البدعة، لكن الذين حوله لا يعرفون عن هذا الشيء. هل يمكن أن يقوم هؤلاء بوجه هذا الداعية؟ لا، لأنهم يرون أنهم دونهم المنزلة. هل يمكن لهذه الكتب التي ألفها جهابلة العلماء وفطاحلهم أن ترد على هذا المبتدع؟ إذن الشريعة غلب، يعني ما في أحد يحميها، فتنوي بذلك ما الشريعة حتى تجاهل الكفار والناس. ثامنا أن يتخلق العالم بأخلاق العلماء، أن يتخلق بأخلاق العلماء، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. ما هي أخلاق العلماء؟ أخلاق العلماء مع الله عز وجل القيام بطاعته، الإنابة إليه، التوكل عليه، التعلق به، يذكره في كل حال وكل وقت وعلى كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. تجد الإنسان قلبه معلقا بالمساجد، تجده يقوم حول عرش الرحمن عز وجل يفكر في آيات الله الشرعية والقدرية يعني الكونية، وهو دائما مخبت إلى ربه عز وجل. هذا في معاملته مع ربه، إن قام بالعبادة وإذا يستحضر أمر الله عز وجل، إن قام يتوضأ فإذا يستحضر أن الله أمره بذلك، فيكون بذلك خاضعا لله ينفذ الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويستعمل مع ذلك أنه متأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحقق بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مع الناس يكون متخلقا بأحسن الأخلاق بالحلم وسعة الصدر والوجه الطلق والابتسامة في وجوه الناس والإيثار والبداءة بالخير والسبق إليه. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا شك أعظم الناس جاها عند الله وقدرا عند الناس، كان يمر بالصبيان ويسلم عليه. من من لا يفعل هذا؟ واعلم أنك إذا سلمت على الصبي وانبسطت له فإنه سوف يذكر هذا إلى أن ينغلس في قلبه فيذكرك بالخير ويدعوك، لأنك في يوم من الأيام لاقيته في وجه بشوش. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، الله يبدأ من لقيه السلام. ومن الحق عليه أن يبدأ رسول من لقى؟ لكن هو صلى الله عليه وسلم يبادر ويبدأ من لقيه بالسلام ليحوز بذلك أجر السلام، والمسلم يحوز أجر سلامه وأجر سلام صاحبه، لأنه هو السبب. لولا أنه سلم لم يسلم الآخر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السنة ورده ارتفاعي، لكن لما كان رده مبنيا على ابتدائه صار الابتداء أفضل. كذلك أيضا يتخلق بأخلاق الكرماء. الكرماء للبدن والمال والعلم بقدر الاستطاعة، والإنسان بشر قد يكون مهيئا نفسه لذلك، لكن تكون هناك موانع تمنع، لكن ليحرص على ذلك الاستطاعة. والغريب أنه لا يوجد أحد أشرف صدرا ولا أطيب نفسا من الكريم، كما حقق ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الكريم دائما في أنس العلم يعتقد أن له أن يده إلى ذي العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من الجسد. هذه النقطة يا أخواني أقولها مع أقول مع الأسف إن كثيرا منكم لا يصدقها. قل صدقت ولا قل فيه نظر؟ ها؟ صدقت. لماذا؟ إني أرى أناسا منكم يلاقي بعضهم بعضا ولا يسلم على أحد. كيف يسلم على عامة الناس؟ يشاهد هذا وأظنه يشاهدون هذا من الغلط. بعضكم يسلم عليه فيقول المسلم السلام عليك، عليكم السلام، هذا الجواب. يا ظهر هل هذا امتثل امر الله بقوله اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها؟ لا، حي باسوا منها. وسوء الرد قد يكون في نبرات القول والصوت، وقد يكون في قلة عدد تحية. الذي قال السلام عليكم ورحمة الله مثلها أن تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فقد أحسن منها. وهذه مسألة يعاني منها كثير من الضرورات ليس عندنا فقط حتى في مكان آخر، فأرجو منكم أن تلاحظوها وأن تبدأوا من لقبكم بالسلام. سأسلم بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام واحتسابا للأجر. والثانية التاسع أن يبذل علمه ما استطاع، أن يبذل علمه ما استطاع في المجالس الخاصة والعامة بالقول بالكتابة بقدر ما يستطيع، ولا يكون بخيلا بعلمه. الباخل بالمال ربما يقول أنا إن أنفقت نقص مالي، وهذا من الشيطان، لأن إذا أنفق فإن النفقة لا تنقص، إذا أنفق وتصدق بيد الله لن تنقص. لكن الذنب إذا بدأ هل ينقص؟ بل يزيد. أقل ما فيه أنه إذا سألك عن مسألة ربما تكون غادة عنك، فإذا سألك تذكرت به. ففيه أي في بذل العلم تثبيت للعلم وزيادة الدين. وقد قال الناصر لابنه: هل العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف الجلد؟ وصدق رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف الجلد. فعليك بنشر العلم، واعلم انك اذا علمت عشره وكل واحد منهم علم عشره، كم علمت الان؟ مئه وعشر. علمت مئه وعشر، عشره مباشره ومئه من واسطه، واذا علم مئه كل واحد عشره، علمت الف ومئه وعشره. شوف بركه العلم. الآن أحصوا لي من يقرأ أحاديث أبي هريرة في جميع أقطار الإسلام، أحدهم يحصيهم ما يفعل. فأنت لا تحترمن من العلم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. كذلك العاشرة، العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم
من قبلك،
يعني أقرب الكتب البيت. أنت لا تحقرن من العلم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. كذلك العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، بأن يقرأ الكتب البينة الواضحة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها عربدة متسلم، ولست أقصد بالعربدة العربدة المعروفة عندكم وهي عربدة الخمر، لا، لكن عربدة الكلام المعقد، لأن هذا يضيع عليه الوقت وفائدته قليلة جدا. عليك بعبارة السلف الصالح، ولهذا أخبركم عن نفسي ولعل غيري، إذا قرأت بكتب المتأخرين وجدت أن البركة قليلة. يقرأ إنسان 10 صفحات يغني عنها صفحة واحدة. إذا قرأت بكتب المتقدمين تجد البركة والتأثر والانتفاع الكبير، وهذا واضح لكل من مارس الكتب المؤلفة. الحادي عشر: لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يزاحم على الدنيا في دنياه، لأنه إذا زاحمهم سقط من علمه، ثم إن صار مثلهم أكرموه لا لعلمه ولكن لماله ودنياه، وإن صار أدنى منهم فقد رفعة العلم ورفعة المال. لا تزاحم أهل الدين أبدا، فإنك إن فعلت أذهبت بهاء العلم، وأنت معك ما هو أنفع وأرفع عند الله عز وجل وهو العلم. فلا تتدنى، ثم أعلم أن طلب الدنيا كموقد النار، طالب الدنيا كموقد النار، كلما وضع فيها حطبا ازداد اشتعال، فكلما ادرك منها شيئا ازداد رغبه فيها، ثم عجز ان يكبح نفسه فيما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اجعل المال حمارا أو كميما. الله أكبر. اجعل المال حمارا تركب سبيل الحاجة، أو كميما تقضي فيه حاجة. هل أنت تروح الكنيف إلا أنت حاجة؟ أجل إيش؟ بول أو غار؟ أحمار ما تركبه ذا الحاجة. فاسأل المال على هذا. لكن كثيرا من الناس الآن يجعلون الأموال فاتيا فوق رؤوسهم، ويجعلونها هي الأصل وهي المقصود. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: ومن يبغي الدنيا فإني طعنتها، وثيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، فما لاح في ظهر الفلاح سرابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعت خلافها. رحمه الله. وهذا الحق، دع الدنيا لأهلها، واعلم أنك إذا تركت الدنيا لأهلها صار أهل الدنيا خدما لك، وإن زاحمتهم صرت خادما لهم. هم إذا جاء عنهم يجعلون توخيرة لنيل أفراد فعلي شيخ وش تقول أنا اشتريت السلعة الفلانية وصار فيها كذا سبب أنا أبعوث وش أسوي أنت من أجل أنك تريد الدنيا تذهب الطالع في الكتب كلها هل له صدق أو ليس له صدق فتكون في هذا العيش خادما لصاحب الدين. ولهذا يمكن أن نقسم العلماء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول عالم ملة، عالم ملة أي عالم فيه، لا يريد إلا أن تقوم الملة وتستقيم الأمة، هذا خير الأقسام. الثاني عالم أمة يعني عالم شعب، ننظر ماذا يريد الشعب ثم يفتي بإيش بما يوضح وعن تسألوا عن الدخان تقول بالدخان الدخان في خمسة أقوال، في خمسة أقوال علشان إيش شوف الناس كلهم شو الدخان أو 80% والله في أقوال حتى قال بعض العلماء إنه راجل إيه؟ يقول هكذا حتى قال بعض العلماء هو شيخ الشيخ واجب قال نعم لسان جائع وأذن للصلاة فيقول إن ذهبت صلي إن شاء الله ولا صلاة بحضر الطعام قال لهم اشرب سجارة حتى تصل ما لا يسمي واجب إلا به فهو واجب كيف جاء بها من هنا يستانه ايه عالم عالم أمه ينظر ماذا يريد الشعب اي ما تقول في مسألة البيع للتقصير يبيع السلعة وليها عنده ثم يشتريها بجراهم ويبيعها على الثاني المحتاج بأكثر فكر الرجل وقدر قال هذه ما فيها شيء لأنه لو اشتراها ثم هون الأول لم يقل له شيء لم يقل له شيء إذا المبيع الأول صحيح والبيع الثاني مبني عليه فيكون صحيح وهل مجر وينسى أن خداع الله عز وجل لا يجدي شيء هذا بدل أن يقول خذ 50,000 اشتري سيارة وأوفيها بعد سنة 60,000 يقول أنا أشتري سيارة شراء ليس بمقصود ولولا هذا ما شرى السيارة ما شرى السيارة هذه حيلة حيلة واضحة لكن اجتهدنا من إيش علماء الأمة وأنا لست أقول إن هذا لكل إنسان لا قد يكون هذا الاجتهاد والله اعلم بقينا القسم الثالث عالم دوله ينظر ماذا تريد الدوله حدث الكلم عن مواضع على الشان نعم هذا يسمى عالم دوله قبل سنوات ظهرت فتنه الاشتراكيه فتنة الاشتراكية وأنه يجب أن يكون الناس كلهم سواء يريدون أن يخلقوا سنة الله العبد في عباده قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربي نحن فصلنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سقيم لولا هذا الاختلاف ما قام في الدنيا ابدا اذا قلنا تاجر اعتماد مؤمن ثم وضعنا الناس على حد سواء من يبي يشتري قول يا جماعه ما هل يشتري كل واحد يقول غير يشتري ففسد الدين وفسد الدين لكن جاء علماء الدولة وقالوا هذا حق في القرآن ثابت في النص. يجي النص قال القرآن بالسنة أيضا وهما الدليلان. أين السنة؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. تتوجه النص هذا أنتم فيه سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، وأمر من كان له أرض أن يزرعها أو يزرع أو يزرعها. إن شاء الله من النصوص التي ليس فيها دلالة للمقال، لأنهم يريدون ماذا تريد إيش الدولة. فأنت يا أخي اربح نفسك عن الدنيا واجعل أمامك ربك عز وجل، فإذا جعلت الله أمامك صار الناس وراءك. وإذا رأيت الناس خسرت. أسأل الله أن يجعلني قائما وفاء وإياكم انتبهوا لهذا. لكن لو وقع الناس في أمر يصعب التحرر منه وكان له مسار العلم الشرعي فهنا لا بأس أن الإنسان يطلب مخرجا، لأن كون الناس يفعلون الشيء وهم يعتقدون حلة خير من كونهم يفعلون وهم يعتقدون تحريف بقصد الأشياء الواضحة. والحادي عشر الثاني عشر أن لا يقع الحسد بينكم. الحسد من أخلاق اليهود كما قال الله عنهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد تعريفه في المشهور عند العلماء هو تمني زوال نعمة الله على الغير سواء أرادها لنفسه أو أراد أن تقطع عن أخيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الحسد كراهة نعمة الله على غيره. وبينهما فرق، يعني حتى وإن لم تتمنى أن تزول ما دمت كرهت نعمة الله على غيره فأنت حاسد. احذر الحسد تعالنا الله وإياكم منه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. الحسد خلق جميل، تجد الحاسد دائما في حسرة، تجد الحاسد دائما في حسرة، كلما حصد نعمة من الله لعباده ازداد قلبه احتراقا. الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل، لأنه كارهم ما أراد الله، وهذا نوع اعتراض. وإذا انضاف إلى الحسد البغي والعدوان ومحاولة شكل نعمة الله على هذا العبد صار أشد وأعظم. مثاله واحد يتحدث عن شخص، أولا فلان طيب وكريم وحبيب، لكن ثم يسلب كل اللقاء، لكن لأنه لا يستطيع أن يتكلم نعمة التي أنعم الله على هذا العبد لكي يجيب بعده ما يكسر القدمين أو ما يكسر ساقيه. طيب بقى علينا الثالث عشر. الثالث عشر إياكم والبغي على غيركم، وهذا غير مثل الحسد. البغي هو أن بعض الناس يكون له رأي في مسألة المسائل مسألة اجتهادية لا يتعين فيها الصواب بأحد قولين، فتجد إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية يسوق فيها خلاف بغى عليه وصار يهجمه ويقول هذا جهل مرسل وما أشبه ذلك، وهذا غلط غلط، لأن المجتهدين لا ينزل على أحد وحي من السماء يقول الصواب معنا، كله محتمل أن يكون خطأ فيه بقوله، لكن إذا خالف الأصل فالواجب الانتصار للحق منك ومنه، وذلك بالبحث معه والمناقشة بهدوء وأخوة وتعاون. أنتم إذا تعاونتم بالمناقشة في مسألة خلافية فهذا تعاون على الحق، كل منكم يريد أن يصل إلى الحق، هذا هو الواجب. وإذا أراد الإنسان أن ينتظر إلى قوله حجم البركة والتبتت عليه النصوص وصار يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل أن ينتصر لقوله، وهذا جناز على نفسه أولا ثم على شريعة الله ثانيا ثم على عباد الله ثالثا يضلهم عن سبيل الله. فالواجب أن لا يعتدي أحد على الآخر بل يحترمه ما دمت أعرف أن الرجل ناصح يريد الحق لكن خالفني برأيي، فالواجب احترامه، الواجب احترامه. أما ما يفعله بعض الناس الآن إذا خالفه أخوه في رأي جعل ذلك سببا للعدوان عليه وتهجيمه أمام الناس، فهذا والله عين الخطأ، هذا عين الخطأ وسبب للفرقة والعياذ بالله وسبب لضياع الحق وسبب لانتصار أهل الباطل على أهل الحق، لأنهم يقولون جعل الله بأسهم بينهم وكفينا ولم يصلح قوم تنازعوا، يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلى كل واحد منا أن يحترم أخاه ويحترم رأيه وإن خالف لأنه مجتهد، ومن ثم نعرف خطأ وخطل وخطأ قوم قالوا إن ابن حجر أشعري وأوجبوا أن نحرق فتح الباب الذي هو شرط فتح البخاري لأنه أخطأ في مسألة، أنا في نظري أن هذا الرجل لن يتحمل فضل لما علم من نصحه وحفظه للسنة وتعليمه كتب كثيرة في السنة وفي رجال الحديث وغيرها. وهكذا أيضا يقولون في الإمام في الحافظ النووي السهل اللين الذي من حين أن تقرأ كلامه يقع في قلبك محبة رحمه الله، يقول هذا الرجل أشعري ما يمكن نقرأ كتبه سبحان الله، هذا الغلط العظيم. ويدلك على أن الرجل إن شاء الله تعالى ناصح لعباد الله أن كتابه بأبصر فيه لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويقرأ فيها تفسيرا جعل الله له قبولا. وإذا جعل الله الإنسان قبولا بإسلام الأرض فهو دين على محبة الله له عز وجل، لأن الله إذا أحب شخصا نادى به إني أحب فلانا فأحبه فيحبه في دينه، ثم ينادي بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا حديث ثابت في صحيح البخاري. فقبول الناس من مؤلفات هؤلاء العلماء يدل على إخلاصهم وعلى صحة قصدهم ونيتهم. وإذا أخطأوا في مسألة ننحى جميع حسناتهم، لا يفعل هذا إلا النساء أشر منه، أليس كذلك؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت كنا أكثر يعني النساء أفعلنا، قال بما؟ قال ذكرنا الله وكفرنا. وقال للمرأة لو أحسنت إليها مددتها ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت ما رأيت خيرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وهذا يقول يا حبذا لو تبين لنا الكتب التي ينبغي قراءتها على طالب العلم في التفسير والحديث والفقه والنحو وغير ذلك. أنا أرى من أحد التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ القرناني السعدي رحمه الله، تفسير القرطبي على ما فيه من بعض المؤاخذات في الحديث في المصنفات على الأبواب العمدة، وإن استضعف فقل ومرأة. في الفقه كل يأخذ الكتاب للناس، لكن المختصرات أحسن. فمثلا الذين ينتسبون إلى الإمام مالك يأخذون كتب المالكية، الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد يأخذون كتب الحنابلة، وهذا مجرد. النحو ألفية من هذه خلاصة، النحو وجزء النحو هذه الألفية إن أمسك، والمبتدئ يأخذ أدم فإنها مباركة. وأول ما تعلمنا النحو في الأجمل كان يلقي علينا الشيخ الذي درسنا فيها علامات الاسم، فيقول ما تقول في بعير، بعير اسلم اسلم شد لي اذكر عليه الف البعير، ولكن مع ذلك جعلنا فيها بركه عظيمه. ما تقول في رجال جمع سالم الى جمع تكفير، لا لا جمع تكفير وش الدليل؟ الاختلاف حروف الجمع والمفرد، وهل من الجمع تجدون فيها فائده كبيره. طيب،